قلنا سابقا بأن الزوج إذا طلق الزوجة وكان ذلك قبل الدخول فإذا كانت مفوضة البضع فلا يوجد مهر في العقد ولا يوجد ولم يفرضا شيء قبل ماذا قبل الطلاق وقبل الدخول فإنه في هذه الحالة يثبت لها ما يسمى بماذا بالمتعة. وقلنا هذا الذي يثبت للمتعة يختلف باختلاف حال الزوج من السعة والقطار، فإن كان غنيا فيعطيها ما يتناسب مع شأنه، وإن كان فقيرا فما يتناسب مع شأنه. والمعروف بين الفقهاء أنه لا ينظر إلى حال الزوجة بل ينظر إلى حال الزوج، لكن يوجد قول في المسألة وتوجد عليه رواية أيضا تدل على أنه النظر بحال الزوجة أيضا لا فقط بحال الزوج. نعم، فإذا كانت الزوجة يليق بشأنها هي غنية ذات شرف، والزوج وإن كان فقير فلا بد أن يعطيها بما يتناسب في الرواية بعد يتناسب مع شأنها، واضح؟ لكن هذا على خلاف ما هو معروف عند أكثر الفقهاء. الآن نشير إلى بعض الأفراد ليست من باب الموضوعية إنما هي من باب المثال، فيذكر أشياء بعضها أصلا مذكور في الروايات بعضها أصلا غير مذكور في الروايات وفي النصوص. نقرأ، يقول فالغني يمتع بالدابة. ما معنى الدابة؟ يقول وهي الدابة الفرس، ليس كل ما يدب على وجه الأرض بل هو خصوص الفرس. لماذا تفسر الدابة بالفرس؟ قال لأنه، ليش قال لأنه؟ لأنه ذكر هذا التعليل لأنه قد يستشكل أنه فسر الدابة المعنى العام بالمعنى الخاص، لأن الدابة كل ما يدب على وجه الأرض. قال لا، يقول لأنه يعني لأن الفرس الشائع في معنى الدابة عرفا، فإذا أطلق في الروايات الدابة كما هو في النصوص فإنه يحمل على المعنى العرفي، لا كل ما يدب على وجه الأرض وإن كان حشرة، واضح؟ فحينئذ إذا كان يحمل على المعنى العرفي فيفسر الدابة بالفرس. فلمتى ما أطلقت الدابة في اصطلاحات النصوص وكذا تحمل على المعنى العرفي معنى عرفي، لأنه
عمموها الحمار والبغل وما شاكل ذلك،
الدواب في الدواب بالجمع في بعض الإطلاقات، أما الدابة إذا أطلقت فالمراد منها ما هو خصوص الفرس. خب، وهناك في أيضا في النصوص خصوصا في هذه المسألة في قران، بس هو مفهوم عرفا من الدابة هو الفرس. يقول لأنه الشائع في معناها عرفان. يقول دقت فرس، يقول والمعتبر من الفرس ما يقع عليها اسمها اسم الفرس، صغيرة كانت أم كبيرة، برذوانا كانت أم عتيقا. يقول برذوان يعني أبويه غير عربيين، يسمى الفرس الذي متكون من غير عربيين يسمى برذوان، العتيق ما يكون مولود عن طريق عربيين، واضح؟ المهم يقول برذوانا كانت يعني الفرس أم عتيقا، قاربت قيمة الفرس قيمة الثوب والعشرة الدنانير أم لا. ليش يشير هالعبارات؟ يقول لأنه الآن في عبارته يقول الغني ثلاثة أشياء، يذكر الدابة ويذكر الثوب ويذكر ماذا ويذكر عشرة دنانير. يقول كل واحد مستقل، هذه الدابة سواء كانت قيمتها تساوي قيمة ماذا ما يقابلها وهو الأمران أو أكثر أو أقل، واضح؟ ليش ذكر الدنانير والثوب؟ لأنه يذكر في عبارة الثوب الدنانير. قاربت قيمته قيمة الفرس، أخويه عبر بالأخوين ماذا له الثوب والعشرة الدنانير أم لا. يقول هذا الدابة، فالغني يمتع بالدابة أو الثوب. شوفونا ما في النصوص الثوب بالنسبة إلى الغني، لو شرحنا النصوص حسب المراجعة ما موجود الثوب، لكن المسألة شيء سهلة لأنها ماذا ما في موضوعية. يقول أو الثوب المرتفع السعر، لأنه في الفقير سيأتي الثوب أيضا، في النصوص موجود الثوب في الفقير لكن الثوب اللي غير المرتفع الذي يليق بشأن الفقير، ولهذا قال أو الثوب المرتفع. وش قصد الثوب مرتفع؟ يعني مرتفع القيمة. يقول قيمته المرتفع قيمته عادة، بس ما مذكور مو مذكور الثوب، ما مذكور الثوب في هذا في الرؤية، لكن إذا كان في النصوص يتكلم عن النصوص كما هو الظاهر ما عندنا ثوب. حين لو جاء خاتم في الغني نقول خاتم في الفقير خاتم الغني مثلا مرتفع القيمة مثلا موجود في الروايات إذا كان كذي صحيح موجود في الفقير الخاتم من الفضة مثلا نقول من باب الأولوية خاتم من ذهب يكون أغلى لا ما بعيد يعني المهم يقول أو أنا محتاج دعواتهم يعني دعواتهم هذا بذل الوقت والجهد في هذا المطلع ما في ثمرة يقول أو الثوب المرتفع قيمته عادة ناسبت قيمته قسيمة العشرة الدنانير أو الدابة أم لا أو عشرة دنانير وش قصدي عشرة دنانير يقول ها دينار قصد المثقال الشرع الدينار الشرع يعني اللي يساوي 2.54 غرام كما أشرنا 2.5 غرام من ماذا من الذهب يقول أو عشرة دنانير وهي المثاقيل الشرعية يقول والمتوسط هنا وقع كلام يعني في بعض التفصيلات مطولات يقول ظاهر كلام الشهيد الثاني وبعض الفقهاء التقسيم ثلاثي فقير وغني متوسط مع أنه الموجود في النصوص والموجود في الآية قسمين ماذا الغني والفقير المقتر ماذا والغني في الآية القرآنية فعلى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره في قسمين فش التقسيم الثلاثي في المسالك هو أيضا أشار إلى أنه التقسيم الثلاثي صاحب مسالك لا نحتاج إليه لأن المتوسط هذا متوسط إما يكون قريب من جهة الفقر وإما يكون قريب من جهة الغنى لكن كل هذه الأبحاث لا نحتاج إليها نقول ما في عندنا هالتقسيمات أصلا فقير حين قاعدنا بباب التوضيح المطلب نقول كل من يتعلق بحاله وشأنه فقير سميته غني سميته متوسط ما في مشكوك واضح الشك واحد يعرف حاله يعني أما يعني يشك في حاله أنه فقير أو غني أو متوسط يعرف ما هو حالته معان أشك في انطباق عنوان فقير ما مهم عنوان فقير عنوان غني أنت ماذا يليق بشأنك أن تعطي المرأة تعطيها 100 دينار تعطيها 200 دينار تعطيها ثوب تعطيها سيارة تعطيها عمارة ما في رواية في المتوسط هاي نبوي في الفقه الرضوي غير معمول بها يعني الروايات الفقه الرضوي مو معلوم انها رواية اصلا هذا من كلام ابن باباوي كما حقق
اللي موجود في الروايات على نحو موضوعية او لا يعني في
طريقية كله قلنا كل الفقهاء متفقين في هالمسألة انه كلهم اتفقوا على ان المذكورة في الروايات من باب ماذا المثال لا من باب الموضوعي ولهذا احنا ما ندقق ونحقق ان الفرس وش حقيقته والثوب حقيقة لان هذا كله من باب الامثلة لماذا لانه يتناسب مع شأن الانسان الرواية اشارت الى التناسب يقول والمتوسط من الفقر والغنى يمتع بخمسة دنانير شو ما هو في النصوص خمسة دنانير قال هذه عشرة نطلع نصها خمسة صار موضوعية واضح بأنه الآيات والقرآن في الروايات بأن على الموسع قدره وعلى قدر الروايات عندنا روايات كثيرة فيها قرآن تبين أنه ما في موضوعية وهم فهم كل الفقهاء يعني تسالم على هذا الفهم يكشف عدم الموضوعية بل ما في موضوعية ما اتفاق أنه ما في موضوعية للدابة والماذا والدنانير المثقال وكذا يقول والمتوسط في الفقر والغنى يمتع بخمسة دنانير والفقير بدينار أو خاتم خب هذا الخاتم من وين يقول خاتم ذهب أو فضة معتر به عادة موجب على خاتم فضة كلش تعبان خب وإن كان فقير بس خاتم معتد به عند العقلاء يقول أو خاتم ذهب أو فضة معتد به يقول وشبهه من الأموال المناسبة لما ذكر في كل مرتبة ما في موضوع للدابة والثوب والدنانير والمرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه هذا مطلب ما في شيء يقول ولا متعة لغير هذا أشرنا أمس قلنا أنه المتعة إنما تثبت لمن للمرأة المفوضة المطلقة قبل الدخول وقع كلام لو صارت بينونة عن طريق غير ماذا عن طريق غير الطلاق هذه البينونة إما تكون موت أو لا موت أو لا يعني لا يعني ويش يعني فسخ بعيب أو لعان إن كانت موت الظهر أنهم متفقين أنها لا شيء لها كما سيأتي في آخر المطلع إذا كان موت إذا مات قبل الدخول وقبل أن يتفقان على شيء فهناك رواية صريحة وكأنه لا خلاف في المسألة أنها لا شيء لها إنما الكلام لو كان حصل الفسخ لا عن طريق الموت ولا عن طريق الطلاق، بل عن طريق اللعن اللعان، وعن طريق مثلا الفسخ بعيب أو ما شكل ذلك. فهل يثبت لها شيء أو لا؟ المعروف بين الفقهاء أنه لا يثبت لها شيء، لأن الأدلة الدالة على تشريع المتعة كلها مأخوذ فيها حيثية الطلاق. الآية ماذا تقول؟ يا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، واضح كلامه في الطلاق. الروايات أيضا لو تلاحظون أدلة المتعة كلها ناظرة إلى الطلاق، كل الروايات ناظرة إلى الطلاق. فحينئذ تشريع المتعة إنما ثبت في الطلاق، في غير الطلاق لم يثبت تشريع المتعة. فالأصل هو عدم ثبوت شيء على الزوج، فلا يجب عليه شيئا، واضح؟ فلا يجب عليه شيء ببركة الأدلة، ما في دليل على الثبوت. خلافا للعلامة، فإن العلامة ذهب إلى أنه يثبت، ماذا يثبت على الزوج؟ ماذا؟ أن يدفع شيء، سواء كان الانفصال بسبب الطلاق أو كان الانفصال بسبب ماذا؟ غير الطلاق. وكأنه يفهم من النصوص عدم الموضوعية للطلاق، يقول هذا الطلاق المذكور إنما كان من باب المثال لا من باب الموضوعية. لكن الفقهاء غير العلامة لم يقبلوا كلامه، لأن ظاهر العناوين في وين؟ في الموضوعية، حمل العنوان على المثال أو على الطريقية خلاف ظاهر الأدلة. نعم، أو يحتاج تنقيح مناط وكذا، بأي يعني صعب، يحتاج شم فقاهة قوي في حاسة السابعة اللي عند الحاسة مثل العلامة فبها. يقول ولا متعة لغير هذه الزوجة وهي المفوضة لبضعها المطلقة قبل الدخول والفرض، وضع الفرض يعني قبل أن يفرضوا شيئا. لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفس. وقع الكلام في الدليل على الاستحباب، أكثر العلماء يقول حتى الاستحباب ما في عليه دليل. بعضهم تمسك بالاستحباب بالتسامح في أدلة السنن، لكن هل يصح التمسك قاعدة التسامح السنن في إثبات الاستحباب؟ خب ما يصح. ليش؟ لأن قاعدة التسامح في أدلة السنن إنما تثبت لو كان عندي ناس يقول بأن يثبت لها مثلا يثبت لها متعة بغير الطلاق، والسند ضعيف السند أو ما شكل ذلك، نتمسك بالتسامح في السنن. أما هنا ما توجد أصلا ولا نص ولا رواية تدل على ماذا، ولا توجد رواية ولا رواية تدل على أنه يثبت لها المتعة، فلا يشملها دليل تسامح في أدلة السنن. ليش؟ لأن دليل التسامح في أدلة السنن هذا لسانه إذا بلغكم ثواب عمل. خب بلغني ثواب عمل الآن؟ بلغني؟ ما بلغني الثواب. ما في رواية تقول بأنه ماذا يستحب أن يعطى أن تعطى شيء من ماذا؟ من المتعة. فحتى الاستحباب محل تأمل ونظار كما عند أكثر الأعلام. مستحب عنوان الاحتياط،
عنوان الاستحباب يعني.
لا استحباب لا، فرق بين أن أعطي الشيء بعنوان استحباب، عنوان أولي الاستحباب، يعني استحباب نفس المتعة هذا عنوان أول، مثل استحباب صلاة الليل. تارة أقول من باب الاحتياط أعطيها، نقول ما في شكل باب الاحتياط حسن على كل حال لوجود احتمال وجود قول في المسألة، لكن هذا ما يقال استحباب المتعة، يقال أعطيها من باب الاحتياط. المدعى أنه يستحب يعني استحب مشكل بالعنوان الأولي. يقول لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسق، بل قيل كما العلامة بوجوبه حينئذ لأنه في معنى الطلاق. يعني ماذا في معنى الطلاق؟ يعني أزال الخصوصية عن الطلاق المأخوذة في الروايات. المدعى البينونة. يقول والأول أقوى. ليش أقوى؟ لأنه مدلول الآية ومدلول الروايات الدالة على تشريع المتعة، وإصالة البراءة في غيره تقتضي العدم. لو شككنا أنه هل يجب على الزوج أن يعطي في غير هذا المورد في غير الطلاق أو لا، نتمسك بأصالة البراءة. يقول وأصالة البراءة في غير الطلاق تقتضي العدم، وحينئذ ماذا؟ فيكون القول الأول هو الأقوى. يقول وألحق بهذه، أي بهذه بالمفوضة، من فرض لها مهر فاسد. ما معنى هذه العبارة لو فرض لها مهر فاسد؟ هنا يوجد احتمالان بدويان في العبارة بعد نبين أنه ما هو المعنى الصحيح. المصنف يتكلم عن إلحاق امرأة بالمفوضة، يعني عندنا قسم، عندنا مصداق ليس هو من مصادق المفوض إليها البضع، لكنها ملحقة بها حكما. عبر عن ذلك من فرضها لها مهر فاسد. الاحتمال الأول في شرح العبارة أن يقال أنه لو فرضنا أنه قد ذكر المهر في العقد إلا أن هذا المهر مهر فاسد، قال الزوج للزوجة تزوجتك على أن أعطيك خمرا، واضح هذا مهر ماذا فاسد، أو قال شيء مجهول تمام الجهالة ما في لا مشاهدة ولا اعتبار. فهنا يقال فرض وأعطي وجعل مهر فاسد للزوجة، فنقول نلحقها بالمفوضة كأنه لم يذكر لها مهر. فإذا ألحقت بالمفوضة وكأنه لم يذكر لها مهر، فلا فرق بين ذكر المهر الفاسد وبين عدم ذكر المهر من آص، وإن كان لا ينطبق عليها موضوع المفوضة، لأن موضوع المفوضة هو الذي لم يذكر فيها مهر، لا ما ذكر فيها مهر وكان فاسدا، فهنا موضوعا لا تلحق، لكن نلحقها حكما، ومعنى الإلحاق الحكمي تنطبق عليها أحكام المفوضة. هذا احتمال أول. هذا الاحتمال غير صحيح، هذا الاحتمال غير صحيحين. لماذا؟ لأنه هذا الاحتمال لا يقال فرض لها، فرض الفرض اصطلاح خاص عند الفقهاء، هذا ما يقال لهذه المرأة فرض لها مهر فاسد، بل يقال ماذا جعل لها مهر فاسد. هذا أولا. ثانيا، من جعل لها مهر فاسد معلوم أنه كما تقدم سابقا يثبت لها مهر المثل، ولا تأتي أحكام المفوضة بأن يقال قبل الدخول لا يعطيها متعة وبعد الدخول يثبت لها مهر المثل. التفصيلات المذكورة لا تنطبق على من كان من زوجت وكان المهر لها مهرا فاسد، لأنه في هذه الحالة يكون الحكم حكم مهر المثل لا هذه التفصيلات. فنقول نفصل قبل الدخول بعد الدخول بعد العقد فرض أو ما فرض، واضح؟ إذن هذا الاحتمال ليس بصحيح. الاحتمال الثاني، لا، المراد من الإلحاق أنه لو فرضنا أن المرأة مفوضة يعني لم يذكر ماذا؟ لم يذكر مهر، قال تزوجتك بلا مهر، بعدما بعد ذلك ماذا صار؟ فرض لها مهر، اتفق على مهر، لكن هذا المهر كان مهرا فاسدا، بعد ذلك فرض الزوج على الزوجة مهرا وهذا المهر مهر فاسد، فقال أنا نتفق على أن أعطيك ماذا؟ خنزير أو شيء مجهول. هنا يقال بأنه هذه ملحقة بالمفوضة لا أنها مفوضة. ليش؟ يقول لأن المراد من المفوضة هي تلك المرأة التي لم يذكر لها مهر ولم يفوض لها المهر. المراد من المفوضة قيدين، التي لم يذكر لها مهر ولم يفرض لها فرض بعد العقد، والمفروض أن هذه فرض لها فرض، غايته أن الفرض فرض فاسد، فهذه تلحق حكما بالمفوضة. واضح هذا المراد من العبارة. ولهذا يقول وألحق بهذه، أي هذه المرأة التي لم يذكر لها مهر ولم يفوض لها بعد العقد، من فرض لها مهر فاسد، فرض يعني ما في مهر لكن جعل لها مهر فاسد، اتفق على مهر فاسد، يقول فإنه في قوة التفويض وإن لم يكن تفويض موضوعان. يقول هذا الحي الإلحاق الأول. الإلحاق الثاني، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز. هذا الإلحاق الثاني. ما هو المراد من الإلحاق الثاني؟ التفت. الإلحاق الثاني هكذا، لو فرضنا أنه جعل للمرأة مهر في العقد، جعل مهر يعني صارت مفوضة أو غير ما صارت مفوضة، يعني المفوضة من لم يجعل لها مهر في العقد. لا، الآن محل الإلحاق الثاني، لا، امرأة جعل لها مهر في العقد غايته أنه جعل لها الخيار في الصداق، الزوج جعل لنفسه الخيار في الصداق، وقد تقدم علينا سابقا في مسألة أن الصداق قابل للخيار بخلاف العقد، عقد الزوجية ما يقبل الخيار، ما يقول أتزوجك على أني الخيار لمدة سنة نفك العقد، ما يصح هذا الزواج، صحيح؟ بخلاف المهر أشرنا بحثا مفصلا، قلنا بأنه له أن يقول هكذا: أتزوجك بألف دينار على أن لي فسخ المهر لمدة سنة، له شرط الخيار، واضح شرط الخيار في العقد في المهر. فنقول إذا شرط الزوج لنفسه الخيار فحينئذ لو أعمل الخيار، قال أعملت خياري، فحينئذ إذا عمل الخيار سيخلو العقد من الماء. نقول هذا الخلو الذي سيحصل للعقد بعد الماء، حيث أنه ليس ابتدائي إنما كان في المتأخر واستدامة، هذا ملحق حكما بالابتدائي، فهذا مو مفوض حقيقة، إلا أنه في حكم مفوضة. واضح؟ إذا كان في حكم مفوضة ماذا يعني؟ إذا كان بعد الدخول يثبت لها مهر المثل، إذا كان قبل الدخول وقبل الفرض فيثبت لها المت المتعة. واضح؟ يقول هذا العبارة، يقول ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز. أما لو كان بعد الدخول، لو بعد الدخول ماذا يحصل؟ تحقق مهر المثل. واضح؟ أما أنه بيلحق بالمفوضة التي تستحق الموت متعة. واضح؟ يقول ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه، يعني فسخت بوجه مجوز، مو أي فسخ، أنه قد يفسخ بوجه غير، يقول أنا فسخت مع أنه ما جعل له خيار، ما له معنى، لابد أن يكون الفسخ بوجه مجوز، يعني الفسخ له أثر في إخلاء العقد من المهر، فلا بد أن يكون الفسخ له أثر في إخلاء العقد من المهر. مفوضة البيض، نعم، لا مفوضة البيض. يقول ولو تراضيا، هي شرحنا أمس، ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما. التفت مقدمة قبل الدخول في هذه المسألة، أولا نسأل بأنه الآن المرأة المفوضة التي لم يذكر لها مهر، قلنا أنه يمكن أن يتراضيا بعد ذلك على الفرض. نسأل سؤال، هل الفرض من حقوق الزوجة أو ليس من حقوق الزوج؟ يعني تستطيع الزوجة أن تطالب الزوج تقول افرض لي فرضا لأنه مسكينة، إذا ماتت ستأتي أنه لا تستحق شيء، إذا طلقها قبل الدخول تستحق ماذا؟ تستحق المتعة. يمكن هذا فقير ما تقبل أنه يعطيها خاتم معتد به مثلا من الفضة، ملتفتين؟ أو أنه بعد الدخول يثبت مهر المثل، فهل الفرض من حقوق المرأة فتستطيع الزوجة أن تطالب الزوج وتقول له افرض لي فرضا؟ فإذا قلنا من حقوق الزوجة لا يستطيع الزوج أن يقول لا أنا ما بفرض ليش فرض، ننتظر لما تموتين ما تستحقين شيء بعدين، أو بعدين إن شاء الله أنا فقير بعطيش خاتم من ماذا؟ من فضة وما شاكل ذلك. هذا المصنف ما تعرض إلى هذا المطلع. الظاهر بين الفقهاء في أكثر من كتاب يرون بأن الفرض، بعضهم يعني يرى أن الفرض من حقوق الزوجة، تستطيع أن تطالبه بالفرض ويلزم بذكر فرض، لا بد أن يذكر الفرض. واضح؟ فإنه هذه المرأة التي لا مهر لها فحينئذ تستطيع أن تطالب الزوج بفرض ماذا؟ بفرض مهرين. ويستدلون ببعض الأدلة خطهم من باب الإلفات. الآن خب نقول لو تراضيا، هي أوضح مستقل، واتفقا على مهر لزم أو ما لزم؟ لزم، سواء كان هذا الذي تراضيا عليه أقل من مهر المثل أو أكثر من مهر المثل، لا علاقة له بمهر المثل، خضع للتراضي. يقول ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر، يعني بجعل المهر، جاز وصار لازما لأن الحق فيه لهما. ليش جاز وصار لازما؟ يقول لأن الحق فيه لهما زاد عن مهر المثل أو ساواه أم قصر. فإن اختلفا تنازعوا، هي وش تشير العبارة تنازعوا؟ يعني هي من حقوق من؟ متى يصير تنازع؟ متى يتصور التنازع؟ يعني لو إنما تصور يعقل عادة إذا كان من حقوق الزوجة فيتنازعون في مقدار، هما لو كان ليس من حقوق الزوجة ما يحصل تنازع، يعور رأس الزوج يقول ما بعطيش أنا شيء خلاص، ما يحتاج تنازع إياها على المقدار، يقول أصلا لن أعطيك شيئا، فهي فرض التنازع يتناسب عادة مع أنه هذا من حقوق الزوجة. المهم الآن الزوجة قالت الزوج افرض لي فرضا، صار تنازع، ديك تقول لي افرض لي ماذا؟ ازم من مهر المثل مثلا؟ لكن يقول لي لا انا اعطيش اقل من مهر المثل مثلا. ففي هذه الحالة ما هي الوظيفة؟ هنا صار هنا نزاع. يقول فان اختلفا، يعني اختلفا في ماذا؟ في وتنازعا في مقدار الفرض، قيل للحاكم فرضه بمهر المثل، ليش؟ هذا من موارد ولاية الحسبة. الفقيه كما هو القدر المتيقن في باب الولاية أن له ولاية الحسبة. لا اختلفا تنازعا في تعيين المقدار، مو أنه عينوا المقدار لكن اختلفوا في تعيينه، مو في مو دعاوى، يعني مو مسألة دعاوى، يعني اتفقوا على مقدار ثم تنازعا في تعيين ذلك المقدار. ما له معنى يقول الحاكم يرجع أنه ماذا يصير تداعي مدعي وعندنا ماذا منكر الذي يدعي الزيادة يصير هذا ما له علاقة بالمسألة، ولا ما له علاقة يقول للحاكم فرض بمهر المثل، واضح؟ إنما اختلفا في التعيين المقدار ابتداء صار تنازع. خب هنا القول الأول يقول بأنه هذا للحاكم الشرعي أن يفرض مهر المثل لأنه من مصاديق ولاية الحسبة. ليش؟ لأن هذا تنازع فيحتاج إلى فك الخصوم، خصومة بين طرفين تحتاج إلى فك، وكل موارد الخصومة تثبت للحاكم الشرعي الولاية والتصرف فيها، فيستطيع أن يلخي ويعمل ولايته ويجعل ماذا ويفرض لهم مهر المثل، واضح؟ من باب إعمال الولاية لأنه فك خصومة وتنازع بين الطرفين. يقول قيل للحاكم، هي وجهه يعني أنه من موارد الحسبة وقطع الخصومة، قيل للحاكم فرضه بمهر المثل كما أن للحاكم، يقول كما أن للحاكم تعيين النفقة للزوج على الغائب، صحيح؟ يعني الآن لو زوج غاب عن زوجته، خب من لعين النفقة من مال الزوج الغائب؟ حاكم من باب ولاية الحسبة. يقول وما جرى ومن جرى مجرى الغائب المسجون، هذا مو غائب عن البلد لكنه في حكم الغائب لو كان مسجونان. يقول ويحتمل إبقاء الحال في مقابل أن الحاكم يفرض مهر المثل، ويحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحاق. كيف؟ يقول القول الثاني لا، يقول الثاني الحاكم ما له علاقة بهالمطلب. ليش؟ لأن الزوجة قد أقدمت على عقد هذا حاله أنه لا يوجد فيه مهر، فقد أسقطت حقها في المهر، فلا تستطيع أن تطالب وتلزم الزوج بجعل ماذا؟ بجعل مهرين. فحينئذ الحاكم لا يتدخل، بل نجعل الأمور على مجاريها، فإن دخل ثبت مهر المثل، إن طلق قبل الدخول فيصير متعة، إلا أنا أو فسخ فلا يثبت لها شيء، لأن هي أقدمت على عقد هذا حاله وهي التي أوقعت نفسها في الضرار. فالحاكم لا يستطيع أن، لا يحتاج أن يفك الخصومة ويلزم الزوج بأن يرفع مهر المثل، لأن إدخال الحاكم في المسألة هذا إلزام للزوج بدفع مهر المثل، والحال أن هي أقدمت على نكاح هذا حاله، لأنها لو تريد مهر المثل كان من، لماذا من أول الأمر أقدمت على هذه الماذا على هذا العقد؟ فلما أقدمت على عقد هذا حاله لابد أن تلتزم بلوازم هذا العقد. ولهذا يقول ويحتمل إبقاء الحال. إيش إبقاء الحال؟ يعني لا ما في تعيين، ما في تعيين، أما تقبلين بكلامي أو ماذا أو لا أعطيك شيئا، واضح؟ ويحتمل إبقاء الحال إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر. يا هي الأمور الموجبة للقدر الدخول فإنه يوجب مهر المثل، أو الطلاق قبل الدخول فإنه يثبت المتعة، أو المسقطة للحق كاللعان والفسخ والموت، لأن ذلك لازم التفويض الذي قد قدم عليه، أقدم على عقد ماذا مفوض، فحينئذ يبقى الحال على حاله. هذا كله مبني على أن الزوجة ليس لها الحق أن تطالبه بالفرض، أما لو أثبتنا أن الزوجة لها حق أن تطالبه بالفرض فتقول أنا أقدمت على عقد حاله أن لي السلطنة على أن أفرض عليه، تفتين؟ إذا تقول أقدمت على عقدين هي تقول أنا بالي أنا أعرف أحكي بعد، أنا أقدمت على ماذا؟ أقدمت على نكاحين، وإن أسقطت مهر المثلي وإن أسقطت المهر المسمى لكن حال هذا العقد أن لي السلطنة على الفرض، فهذا يصير ماذا؟ كأنه ماذا؟ مصادر عن المطلوب. أنت تقول أقدمت على عقدين لا تستحق في شيء، هل ثبت أنه ما تستحق شيء؟ يصير مصادر على المطلوب. هذا تمام الكلام في تفويض البيضع، انتهينا. الآن تفويض المهر مسألة ثانية، عندنا عنوان جديد اسمه تفويض المهر. الفرق بين تفويض البيض وتفويض المهر أن تفويض البيض كما عرفت لا يذكر فيه أصلا المهر أو ينص على عدم المهر، هنا لا، هنا في تفويض المهر الآن اللي بحثنا يذكر فيه المهر لكن لا يعين مقداره، بل يوكل تعيين المقدار إلى الزوج أو الزوجة، واضح؟ يعني يذكر المهر لكن يذكر المهر ويفوض التعيين إلى الزوج أو الزوجة. يقول ولو فوض في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح، وهو المعبر عنه بتفويض المهر، بأن تقول هكذا زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت، لهجة تحبه على كيفك، أو هو يحبها يقول لا شئت، واضح؟ تقول هكذا زوجتك تقول هكذا هيد زوجتك نفسي على أن تفرض أنت من المهر ما شئت، أو لا أن أفرض ما شئت، تحب نفسها الآن هي ما شئت الثاني ما شئت، يعني أقل أفرض هي أفرض من المهر ما شئت، فإما التفويض للزوج وإما التفويض للزوجة. يقول وفي جواز تفويضه إلى غيرهما الأجنبي، هل تقول زوجتك نفسي بأن يكون أمر المهر أو مثلا تعيين المقدار المهر إلى أبي أو إلى جاري أو إلى صديقي أو كذا إلى الأجنبي أو إليهما، يعني باتفاقنا مو إلى الزوج بخصوصه أو الزوجة بخصوصه، إليهما هل يصح أو لا يصح؟ هنا يوجد عندنا قولان في المسألة. القول الأول بأنه الدليل الدال على ماذا؟ على تفويض المهر إنما ناظر في كل رواياته وأدلته، لو تلاحظون في المطولات الأدلة مذكورة روايات ناظرة إلى التفويض إلى الزوج بخصوصه أو الزوجة بخصوصه، ولا يوجد عندنا دليل على جواز التفويض ونص يذكر جواز التفويض إلى الأجنبي أو إلى ماذا أو إلى ماذا أو إليهما معا مشتركين. فمع عدم النص في المسألة حينئذ يقتصر على مورد تشريع تفويض المهر، وهو مورد أحدهما خاصة. لا تفويض قدر المهر إليهما، فوضوا أمر المهر إليهما، يعني ما عينوا مثلا مهر مسمى في العقد صار تفويض، بس التفويض إليهما هم باختيارهم على ذلك، يعني يختاران المهر ما يتفقا عليه. هذا إذا من عدم النص. لا في مهر
لا
ما تفويض أن لا يذكر مهر، لا أن يذكر ما ويفوض تعيين المقدار إلى إليهما أو إلى أحدهما، هناك تفويض البطء أصلا لا يوجد مهر بتاتان، مو أنه يوجد مهر لكن مقداره يعين بعد ذلك، لا فرق. القول الثاني ولهذا يقول وفي جواز تفويضه تفويض المهر إلى غيرهما أو إليهما معا وجهان. وجه الأول وهو عدم الصحة عدم الجواز من عدم النص، فكيف أنت تأتي بشيء ما في نص والنص ناظر فقط إلى ماذا؟ إلى تفويض إلى أحدهما. ومن أنه كالنائب عنهما، هي بيان لماذا؟ بيان إلى جواز ماذا؟ إلى جواز التفويض. يقول هكذا، يقول احنا ما يحتاج إلى نص خاص تعور راسك تبحث عن النصوص، لو بحث ما بتحصل، لكن احنا نعطيك طريق آخر لإثبات المطلب. نقول أما يجوز تفويض المهر لهما؟ يجوز أم يجوز؟ يجوز أن الزوج خاصة يفوض أو يفوض المهر له، أو الزوجة خاصة تفوض الأمر إليها. نقول إذا ثبت لهما بالمباشرة يثبت لهم أن ينوبون شخصا آخر، لأنه المقتضى القاعدة أن كل أمر ثبتت فيه المباشرة جازت فيه النيابة، إلا إذا ثبت دليل خاص على عدم جواز النيابة كالصلاة الفريضة. لك حق تنوب في صلاة الفريضة؟ تقول صلاة عني صلاة الظهر؟ لا، لأنه يفهم من تلك الأدلة اشتراط المباشرة. إذن كل أمر ثبت لي حق أستطيع أن أنوب، فالمفروض أن هذه النصوص تثبت الحق للزوج خاصة أو الزوجة خاصة أن يفوض المهر، فنتمسك بعمومات أدلة النيابة، ما يحتاج إلى دليل من هالروايات، من أدلة النيابة فيثبت حينئذ للأجنبي. وتقول هاي ثبت للأجنبي ما ثبت إليهما؟ نقول إذا ثبت للأجنبي ثبت إليهما بعدم القول بالفاصل أو بالأولوية. واضح؟ يقول ومن أنه يعني من الأجنبي كالنائب عنهما، تقول زين هو غيرهما أو إليهما، وين إليهما؟ نقول بعد إذا ثبت في الأجنبي ثبت لهما بالضرورة. أنت أيها المصنف ماذا تقول؟ يقول والوقوف مع النص طريق اليقين. ليش طريق اليقين؟ لأنه وقوف على النص بعد. والوقوف على النص طريق، يعني هذا أدلة النيابة التمسك بها في المقام محل إشكال، لابد أن نحرز عدم أخذ شرطية المباشرة، صحيح؟ لكي تتمسك بإطلاق دليل النيابة لابد أن تحرز في رتبة سابقة بأنه لا يشترط المباشرة، لكن لو شككنا في اشتراط المباشرة لا يصح التمسك بإطلاق دليل النيابة. وهذا هني أول كلام.
في كل المواطن هكذا
شكرا لابد
عدم
احتمال خصوصية المباشرة
إيه
في أدلة النيابة. نعم وفي قول
أنه بالعكس أنه
في كلام
إذا وجد دليل على المباشرة حين نرفع عليه عمدا عموم أدلة النيابة.
أدلة النيابة في كلام فيها يعني تفصيل عن تفصيل أدلة النيابة بعضهم يستشكل في وجود إطلاق في مر الشك، يعني إذا شككنا نتمسك بإطلاق أدلة النيابة، إنما يصح التمسك بإطلاق أدلة النيابة إذا أحرزنا أن الشارع لا يريد وقوع هذا عن شخص خاص، وأما إذا شككنا إلى ذلك لا يصح التمسك بالإطلاق عند الشك. هذا بحث مفصل في أدلة النيابة. يقول الآن فوضى، يقول إذا فوضى أمر المهر إلى أحدهما، يقول التفت للمسألة، يقول إذا فوضنا أمر المهر إلى الزوج فهو بحد على كيف بعد ما شاء قل أو كثر، لكن لو فوضنا أمر المهر إلى الزوجة كدلت النصوص بأن لا تستطيع أن تذكر شيء أزيد من مهر المثل، واضح من جهة الزوج قل أو ماله بعد كيسة على راحته كيسة واضح له حق أن يتصرف، الناس مسلطون على أموالهم قل أو كثر. أما لو كانت زوجة فليست هي مسلطة على كيسي زوجها واضح، فليس لها حق إلا في مقدار مهر المثل، ودلت النصوص على ذلك. يقول مهر السنة، استغفر الله، مهر السنة 500 درهم. يقول ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول، واضح زي يتمول بعد كما تقدم، وإن قل وما حكمت به الزوجة متى إذا لم يتجاوز مهر السنة وهو 500 درهم. يقول وكذا الأجنبي، لو قيل بالأجنبي، لو أوكلنا إلى الأجنبي فإن الأجنبي ليس له سلطة على كيس الزوج مسكين، هذا يقوم مسكين يعني بتعبيرنا يخلصه واضح.
شيخنا لو مثلا فوضى إلى أحدهما، صار تقبل إلى أحدهما، ثم هذا قام عين لهنا أبو وكيل،
لا يصح على بناء على القول اشتراط احدهما، ما تصح النيابه حتى ابتداء، ما يصح اذا اشترط الى احدهما خاصه مباشره الزوج، فقط هي الزوجه التي تقوم بالتعيين، ما لها حق ان توكل امر النيابه الى ابيها وعمها، لا ما يصح هي تعين. يقول ولو قيل، بل يقول وكذا الاجنبي لو قيل به، الامام من وجه الحكم يقول لروايه زراره عن الباقر، هذه موجودة الرواية نقرأها لا بأس في صفحة 445، تعبتون لبعض 45 445 علي له لو 54 نعم 54 أنا يمكن أمس الليل دايخ يمكن. خب صحيحة محمد الرواية، نعم هكذا الرواية اللي هي رواية زرارة. نعم سألت 54، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، كلش يحبها ما شاء الله، قال ما حكمت، هي ما تدري مسكينة أنه ما لها حق أن يتجاوز مهر السنة، فهو صادها ذكي، هم يحبها وهم يقول بعد الشارع، قال بعد ما أدري أنا الشارع يقول، فأنا حف مو بيدي بيدي الشارع، الشارع هو يقول إلى حتى الشرب عمان. يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال لا يجاوز حكمها مهور آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، قال لا يجاوز حكمها مهور، يعني هذا مهور بس مهور النبي، مهور آل محمد كانوا هكذا، 12 أوقية ونشن، ونشن هذه يعني وهو بين الإمام، وهو وزن 500 درهم من الفضة. هذه رواية. رواية أخرى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكم، أي رواية ثانية، هي الرواية ما فيها تعليل، الرواية اللي فيها تعليل هكذا خبر زرارة الثاني، نفس هذه الرواية ما كملها المصنف. قلت أرأيت، هي زرار يسأل يقول أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك، فقال ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا. يقول قلت له فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ ليش التفصيل؟ ليش هذا ما في عدل وإنصاف بين الرجل والمرأة؟ زرار يسأل، واضح؟ يقول فقلت له فلما تجز حكمها عليه، فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ واضح السؤال؟ قال فقال لأن حكمها لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة لأنها هي حكمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا أو كثيرا. هذه الرواية اللي يقصدها المصنف. يقول لرواية زرارة عن الباقري وعلله بأنه إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نساءه وإذا حكمته فعليها أن تقبل، حكمت بعد تقبل، فتقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. يقول ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم. وش معنى هذه المسألة؟ لو طلقها قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم. يا حاكم ده، حاكم الشرعي، حاكم الجور، او الحكم الذي فوض اليه. ها، الحاكم يعني المراد منه في هذه المسائل ما فرض اليه التعيين، ما جعل له التعيين. خب، فحينئذ المراد من المسألة بانه لو فرضنا ان الزوج تزوج الزوجة وقالت الزوجة ما شئت، فمن هو الحاكم يصير؟ حاكم الزوج هو الحاكم. قبل أن يحكم الحاكم ماذا صار عندنا؟ تطليق، فصار طلق قبل الدخول، فهنا ما هو الحكم؟ يقول ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم، سواء حكم قبل الطلاق أو يحكم بعد الطلاق. فنقول لا بد أيها الحاكم أن تحكم مقدمة لإيصال الحق. واضح مطلب؟ سواء حكم قبل الطلاق أو بعد لم يحكم قبل الطلاق، فلكن لا بد أنه يلزم بالحكم لأنه مقدمة إلى إيصال الحق إلى المستحق. يقول ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم، لأن ذلك، أيه ذلك؟ يعني ما يحكم به الحاكم هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق. واضح؟ لأن ما يحكم به الحاكم، وأنا حكمت بمئة دينار، نقول يثبت لك لأنك قبل الدخول نصف ما فرضه الحاكم، لأن ذلك أن ما حكم به الحاكم هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعد الطلاق. يقول وكذا لو طلقها، لو طلقها بعد الدخول ماذا يثبت؟ يثبت تمام الفرض. واضح؟ يقول وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض، يعني الجعل، يعني يقول لا بد أن تحكم نفسه هناك. ليش لا بد أن تحكم؟ لأنه مقدمة لإيصال الحق واستقر في ذمة الزوج. ولو مات الحاكم قبل الدخول مات، بعد مات ما يأتي. صلى الله على محمد وآل محمد.